الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، تدبرات ابن القيم رحمة الله عليه من سورة الأنفال والتوبة. نعم.
الحمد لله، وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: وفيكم سماعون لهم، أي قابلون مستجيبون، قابلون مستجيبون لهم. فإذا كان جيل القرآن كان بينهم منافقون وفيهم سماعون لهم، فما الظن بمن بعدهم؟ فلا يزال المنافقون في الأرض، ولا يزال في المؤمنين سماعون لهم لجهلهم بحقيقة أمرهم وعدم معرفتهم بغور كلامهم.
نعم، يعني إذا كان في جيل الصحابة رضي الله عنهم الصحابة وكان بينهم منافقون وفيهم سماعون لهم، فما الظن بمن بعدهم؟ فلا يزال المنافقون في الأرض، ولا يزال في المؤمنين سماعون لهم لجهلهم بحقيقة أمرهم وعدم معرفتهم بغور كلامهم. يعني قد يكون الإنسان حديث عهد أو عند شيء سماع يظن أنه يقول حقا، وقد يقسم له المنافق على شيء فيصدقه. وليس في الصحابة من هو سماع مع علم بأنهم منافقون ومتأثر بهم ويكون من صحبة الفاضل، لكن قد يخيل أمر هؤلاء، لأن الناس ما كانوا يعرفونهم بأعيانهم إلا من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، سماهم الله للنبي وخص نبيه به بعض الصحابة كحذيفة، وإلا ففي العموم كانوا يعاملون معاملة المسلمين. فممكن يقع من مثل هذا أن الإنسان قد يأتيه المنافق ويقسم له أو يقول شيئا أو كذا فيغتر به الإنسان مع جهله. نعم، هات التفسير. نعم.
فإن قيل
وأولاء أخطر صنف في الحقيقة في المسلمين، من يثبط، من يضع الفرقة، من يضع البدعة، من يهون من الخير، من يطعن في المنهج، في خفاء، في خفاء. والحقيقة لكل ساقطة لاقطة، وكل من يتكلم يسمع له، لكن مقل ومستكثر. ولهذا احنا دائما وبكل وضوح وصراحة، الإنسان متى ما كان عند شيخ سنة لابد أن تعلم أن هناك من لم يكنوا على قدر التلقي الصحيح، فمثل هذا قد يصبط إخوانه وقد يزهدهم وقد يصرفهم وقد يشككهم، فقد يكون في ذهنه الشيء لا يعجبه، فبدلا من أن يسأل عنه شيخه يضع هذا، وقد بنوا على فهم فاسد عنده، يضع هذا في إخوانه. والمعروف المقرر إلا من رحم الله أن كلمة الطالب للطالب أوقع من كلمة الشيخ للطالب، لأن الشيطان يزينها. الشيخ قد يبقى 20 سنة يدرس وربي وكذا، ويأتي واحد يضع كلمة فتبعد الطالب، ولهذا قد يتوارق، قد يبعد. الأخ بيحفظ ما عادش فاضي يحضر وكذا، لأن يعني أصل الحضور والوقت والنظام عشان بس الحفظ. هذه فكرة أخ، هذه فكرة واحد، هذه فكرة واحد. أو بالنسبة يعني طريقة وعرض تمام وهكذا، أو فتأتي مثل هذه الأشياء النتوءات يتكلم بها الطالب مع الطالب فتسلك، خصوصا أنه يختار، ليس كل أحد يتكلم معه، أمثال هؤلاء يختارون ينتقون، وإلا ما يكون عنده جرأة أن يتكلم مع واحد مثلا على تربية قوية وكذا، لا هيبقى خسران، وإنما يتكلم مع من يمكن أن يقبل. فدائما الطابور النائم هذا أو الطابور بمعنى أصلا، وقد يكون بجهله، يعني هو قد يكون فيه خير وكل شيء، مش نقول أن كل واحد يفعل هذا، قد يكون فيه خير ومن دعوة الخير يتحدث بهذا. ولهذا احنا بنحذر من أمرين: الأمر الأول أن الذي يجد في صدره شيئا أول شخص يتكلم معه فيه يكون الشيخ. ليه؟ إما فعلا يكون حق فيعزز ما عنده، وإما أن يكون باطل فيرد، ولا يكون الأمر قد تعدى إلى غيره. ونحذر مستمعا أن يفتح له المجال. عندك هذا الشيء يلا تعال نروح للشيخ نسأل. دائما ما من شيخ من مشايخ السنة إلا وتجد هذا الصنف عنده موجود. هناك من ينبه على أشياء وهناك من يستمع لتلك أشياء وترتب عليها ماذا؟ وترتب عليها عمل قد يضر الشخص. طب ما المانع؟ ما المانع إن وجدت عند شيخك شيئا أن تناقش فيه، أو وجدت معلومة أو وجدت شيئا مثلا كذا، والله أنا مع شيخي بس في مسألة يعني ما أدري إيه أنا لست معه كذا. طب جيد، ما شيخك بتكلم لنا، أنت وجدت هذا الشيء نظرا لما تشتبع شبت عليك من أدلة مثلا أو شيء، طيب ناقش شيخك. أصل مش عايز يعني أصل ممكن شيخ يفهم، ما في شيخك يفهم ولا كذا، هذا علم، ما جزي شيخك فعلا مخطئ في هذه المسألة، ما تراجعه أو ينبه عليك أو يبين كذا أو يقول لك كذا، لأنك قد تفهم المسألة. أنت لست بأجل من عمر رضي الله عنه الذي في الحديبية وجد في مسألة الصلح شيئا، لكن لما كلم النبي أزاح النبي الشبهة التي هي ماذا؟ ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام وكذا؟ قال وهل وعدتك هذا العام؟ فإنك داخله ومطوف به وكذا وكذا. عمر لما قال أبو بكر في رضى قتال منع الزكاة رجعه وقال أليس كيف تقاتل قوما يشهدون إلي الله وأن محمد رسول الله؟ طب الإشكالية ماذا؟ أزلها أبو بكر. يقول فما هو إلا أن شرح الله صدر أبو بكر المرأة فعرفت أنه الحق. لا تجعل واسطة، اسأل استفسر يتبين لك ما لم تكن أنت تتوقعه أو تعتقده، لكن ما تقول وتحتفظ المسألة، لأن بداية الانتكاسة مسألة، بداية الانتكاسة ملاحظة، وهل قتل عثمان إلا بالملاحظة؟ ثم كبرت الملاحظة فصارت ملاحظات حتى قتل عثمان، وهل قتل علي إلا بالملاحظة؟ وهل طعن في البخاري إلا بالملاحظة؟ وهل 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 هي ملاحظة وتبدأ، وقد تكون من رجل خير، قد تكون من إنسان خير، وقد تكون من إنسان شر يريد أن يوقع وأن يبث الفتن في الناس. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسرعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، سمعون الكذب سمعون القوم الآخرين يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم ماذا فخذوه قبلها سمعون لقوم آخرين لم يأتوك. شوف سمعون لقوم لم يأتوك يحرفون الكلم بعد موضعه، هذا الذي لم يأتي أو أتى وهو مفصول هذا الذي يقع منه الشر. ولهذا تجد عجبا عجابا تجد الطالب عند الشيخ ليل نهار، يا شيخ زوجتي الدورة كذا، يا شيخ كذا، يا شيخ، حتى إذا أصيب بالسام ما تجد الشيخ. يمكن لو عايز يشرب شاي وراح يشرب شاي مع الشيخ، شيخ إن شاء الله عليه الشيخ صراحة ما يمنع أحدا، أول ما يجي الفيروس لا شيخ ولا شيء أبدا، يبعد ثم يتكلم ثم يستمع له ناس ثم يقع الانتكاس. ده ترتيب يكاد يكون ترتيب ثابتا، قد يكون ترتيب ثابتا. فاحضر السماء الذي يضع الكلمة ويقرقر، ولا تكن سماعا، لا تكن سماعا. إن وجدت شيء تعالى روح الشيخ، تعالى روح الشيخ اشتكي له ويقول له الشيء، إما شيء متعلق بنفسية وإما شيء يظن أنه متعلق بسلفية. نفسية الشيخ صراحة يعني برفع إيدي يعني أخي فلان رفع إيده بس أنا ما رفع إيده مشان يعني بس الشيخ كده قصر في شيء. شوف الشيخ عمل معنا اليوم إيه، شد عليه اليوم يوم الأخ له أيوة صحيح يعني أنت أخي برضو أنت أخ قديم برضو لا 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 أخي أنت فاضل ما شاء الله عليك برضو أيوة صح. هذه مشكلة، هذه مشكلة. لا 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 أنت ماشي الشيخ بيربي فيك، أصلا أنت قديم ما شاء الله عليك عم، فالشيخ بيجرب فيك اسكت. أنت عارف الشيخ ما أقول لك أبو حميد يبقى أنت حلو قوي، لو تفكر بقى المساز بي مثلا يعني الشيخ ما يشد عليك يعني بيوكلك إليك يوم، لكن ثاني لا ايوه ينفخ فيه. فدائما وكده تبدا اما بنفسيه او سلفيه، بس الشيخ مخالف لي لا هذا ليس من كلام العلماء هذا اصل كذا، وقد يظن هو شيئا وليس بشيء وقد يكون مصيبا، يبقى ينتفع بك الشيخ وتنتفع انت بالشيخ، قد تكون مصيبا. ما الاشكال؟ ذاكر مع الشيخ يا اخي، يعني أنت رجعت للشيخ من سنين وفي كل مسألة لماذا تأتي مسألة الانتكاسة فتعزلك؟ لماذا؟ أنت سألت في الكبير والصغير، سألت في كل شيء معه كل يوم، لماذا المسألة هذه غبت بها؟ لماذا؟ ناقش كما كنت تناقش. ليس شيخ معصوما، لكن الإنسان يرجع. فمسألة السماعة، مسألة الصنف اللي ما قد يحضر أو يحصل الحضور أو يكون قلبا وقالبا مع السنة، أمثال هؤلاء تكون لهم الملاحظات. للأسف هذه الملاحظات تؤثر، هذه الملاحظات تؤثر أسرع من تأثير الشيخ. ليه؟ كما أن الشيطان يزين المرأة التي قد تكون دون زوجة الرجل بكثير، لكن يزينها، تزين المرأة للرجل كما لو لم يكن في العالمين إلا هذه المرأة فيفتن بها. هذا من التزيين، ليس من حقيقة الأمر، هذا من تزيين. وزوجتك أجمل منها بكثير، لكن هذا تزيين يستشرفها الشيطان. المرأة إذا طلعت استشرفها الشيطان، القول الباطل يستشرفه الشيطان، فاحذر بارك الله فيكم من هذا. نعم، وفيكم سماعون لهم، من هذا القسم. فواحد يقرقر واحد يسمع، واحد يقرقر واحد يسمع. لا تجعل واسطة بينك وبين الشيخ، لا تجعل واسطة بينك وبين الشيخ.
سعدي،
نعم،
قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وفيكم أناس ضعفاء العقول سماعون لهم، أي مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم، فإذا كانوا هم حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر بينكم وتثبيطكم على أعدائكم، وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم، فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟ فلله أتم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم، ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم.
نعم، هذا من حكمة الله. هذا ابن كثير يقول: وفيكم سمعون لهم، يقول: لو ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، أي ولا أسرع السير والمشي بينكم بنميمة والبغضاء والفتنة، وفيكم سمعون لهم، أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم، يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم. فيؤدي هذا، يعني قد يقع عن جهل، يقع من إنسان طيب لكن عن جهل، فيؤدي هذا لوقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير: وفيكم سمعون لهم، أي عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم. يبقى هذا من، نعم، عائد إلى هذا، وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم، بل هذا عام في جميع الأحوال. والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق، وليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. وقال محمد بن إسحاق: كان فيما بلغني من استأذن من ذوي الشرف منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم، فثبطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده، وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيه، فقال: وفيكم سمعون لهم. نعم، هذه من الشيطان. يعني تختلف معي في نزول على ركبتين أو اليدين وتكبر في رأسك وتقول الشيخ يرد الدليل واضح ويرد ما أدري إيه، وهذا فيه هوى، هذا من الشيطان ينفخ. تقول مسائل الفروع عادي، التي ما في شيخ، ما في طالب مطابق للشيخ، يبقى الطالب من الشيخ بالمطابقة. لا، طبيعي أن الطالب قد يخالف الشيخ، لكن يخالف الشيخ بدليل، ما يخالف الشيخ لأنه يريد أن يترجم له بأنني أخالف الشيخ. يخالف الشيخ بدليل. أنت تخالف أحمد بن حنبل، كيف لا تخالف شيخك؟ أنت تخالف الشافعي، كيف لا تخالف شيخك؟ بس بعلم، بعلم تعرف حجة شيخك، حجة شيخك، وتعرف دليله وتعرف كذا. لكن أنا أعتمد على دليل كذا وعلى مسألة كذا، ما أظن أن شيخا سلفيا وأن طلاب سلفيون يكون الطلاب مطابقين للشيخ في كل مسألة، كل مسألة لا، ما يحصل هذا أبدا أبدا. أكيد أن الشيخ قد يرجح شيئا في مسائل الفروع والاجتهاد وأنت ترجح خلافه، لكن المهم أن تكون قويا في الترجيح، تأتي بكلام شيخك وتقول شيخ يعتمد على كذا وكذا وكذا وهذا توجيه كذا وكذا والدليل عليه على خلاف ذلك كذا، يعني تعرف كيف تخالف، تعرف كيف تخالف، تتدين الله عز وجل بهذا. إنما لا يمكن. لكن مسائل الأصول سواء مسائل الاعتقاد المجمع عليها أو مسائل الأحكام المجمع عليها هذه لا تنازل عن القول الواحد فيها، إنما مسائل الاجتهاد لا زال العلماء يخالف بعضهم بعضا فضلا عن طلاب وشيخ. لكن كما قلنا احذروا، كما أننا نقول لا ينبغي أن تتعصب للشيخ فلا ينبغي أيضا أن تهدم شيخ وأن تسيء الأدب معه، لأن بعض الناس قد يبرئ نفسه من التعصب فيقع في ماذا؟ تبرئ نفسك من غلو فتقع في جفاء. لا، شيخي أقدره ولا أتعصب إليه، شيخي أقدره ولا أتعصب إليه، شيخي أخالفه ولا أتركه. لأن لو كان كلما خالفت شيخا في مسألة من مسائل الفروع يترك وتأتي أنت تجعله في قالب آخر، قالب أنه صاحب هوى، قالب أنه هو مفسد، قالب أنه بيخالف ما يؤصلنا عليه طوال الليل والنهار، السلف السلف لما جئت له بكلام السلف رفضه. كلام السلف من فهمك أنت، كلام السلف الذي تعتقد أنت أن هذا، يبقى المسائل اجتهاد وإلا هذا وارد ولن يرفع أبدا. لما نقول العلماء اختلفوا على قولين سيبقى إلى يوم قيامة المسألة على قولين، هذا يكون مع هذا الفريق والآخر يكون مع هذا الفريق، لا أنا وأنت نرفع هذا الخلاف، لا يمكن. ولو اتفقنا تكون المسألة من مسائل الاتفاق من مسائل الاختلاف. احنا اتفقنا على هذه المسألة، احنا كلنا اتفقنا على أن نكون مع الشافعي، سيكون هناك من يكون مع أحمد في المسألة. نعم، لكن كل هذا من نزغات الشياطين ومن النفسيات الضعيفة التي لا تعرف كيف تتعامل مع المسألة مع الشيخ، كيف يأمن غلوا ويأمن جفاء، كيف يتكلم بالعلم ويحفظ القدرين، قدر العالم وقدر العلم. هذه مسائل تحتاج إلى تربية بعيدا عن النفسيات، ولهذا لن يعز الإنسان في هذا الباب وتصبح له عزة إلا إذا ذل نفسه، ذل نفسه فأخضعها للحق، أخضعها للأدب، أخضعها للتربية، أخضعها لكذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل انبعاثهم إلى طاعته طاعة له فكيف يكرهها؟ وإذا كان سبحانه يكرهها فهو يحب ضدها لا محالة، إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخر فيكون قعودهم محبوبا له، فكيف يعاقبهم عليه؟
انتبهتم؟ هذا استشكال. الله عز وجل يقول: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطوا وقيل اقعدوا مع القاعدين. في استشكال، ما هو؟ قال: إن قيل انبعاثهم إلى طاعة الله فكيف يكرهها؟ كيف الله كره إيه؟ كره انبعاثهم مع أن انبعاثهم طاعة. طيب، وفي نفس الوقت ماذا؟ إذا كان سبحانه يكرهها فهو يحب ضدها، يعني إذا كره الله الانبعاث فهو يحب ماذا؟ يحب القعود، يبقى يحب القعود، فكيف الله يحب القعود؟ هذا استشكال. جوابه:
قيل هذا سؤال له شأن وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب، فالجواب الصحيح أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة له وللمؤمنين، وأحب لك منهم وأحب ذلك منهم ورضيه لهم دينا، وعلم سبحانه أن خروجهم لو خرجوا لم يقع على هذا الوجه، بل يكون خروجهم خروج خذلان لرسوله وللمؤمنين، فكان خروجا يتضمن خلاف ما يحبه ويرضاه ويستلزم وقوع ما يكرهه ويبغضه، فكان مكروها له من هذا الوجه ومحبوبا له من الوجه الذي خرج عليه أولياؤه، وهو يعلم أنه لا يقع منهم إلا على الوجه المكروه إليه، فكرهه وعاقبهم على ترك الخروج الذي يحبه ويرضاه لا على ترك الخروج الذي يبغضه ويسخطه. وعلى هذا فليس الخروج الذي كرهه منهم طاعة حتى لو فعلوا لم يثبهم عليه ولم يرضه لهم ولم يرضه منهم.
يعني الجواب أخصر من هذا كل. ما هو الاستشكال؟ الاستشكال: فإن قيل انبعاثهم إلى طاعته طاعة له فكيف كرهها؟ نقول التقييد هنا أنت المستشكل يقول إيه؟ انبعاثهم إلى طاعته طاعته فكيف أكرهها؟ وهل الله كره انبعاثهم إلى طاعته؟ خلاص يبقى الإشكال استشكال إذا من أصل سقط. إنما هم خرجوا ليس طاعة الله، خرجوا ليضعوا خلالهم الفتنة، إذا ليس طاعة. إذن خروجهم خروج يكرهه الله لأنه ليس في طاعة الله. إنما الاستشكال يأتي ماذا؟ أن الله يكره ما يحب. كيف يكره ما يحب؟ الله إذا حب شيئا يكرهه كيف؟ الله يحب خروج أوليائه، خروج طاعة، وهذا لن يثبط الله عز وجل أصحابه. يبقى إذن الإراد من أصله غير موجود، ألا وهو انبعاثهم. فإن قيل انبعاثهم إلى طاعته طاعة له، فكيف يكرهها؟ لأنه ليس انبعاثا إلى طاعته لكن إلى معصيته، والله يكره ذلك. نعم.
قوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، قال قتادة: ما سقط فيه من الفتنة بتخلفه.
وهنا نستفيد فائدة الحقيقة من هذه المسألة، وهو قوله سبحانه وتعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. استفد، لا تحزن، لا تحزن على منتكس، لا تحزن على متخلف عن ركب السنة وأهلها، إذ لو كان فيه الخير لكان معك. لا تحزن بل احمد الله، هذا لو كان فيك ما زادك إلا ضعفا. هذا الأخ كان هذا لا تحزن عليه، هذا لا تحزن. ليه؟ لأن لو كان موجودا مع عدم الأهلية، مع عدم وجود الشروط المقبولة في الأخ أو في طالب العلم، هذا لو وجد لفتن الكثير، هذا لو وجد لحصل بوجود إشارة. يبقى الأفضل أن لا يوجد. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن هذه السنة تنفي خبثها، لا يمكن يثبت فيها على الدوام منافق أو إنسان ليس عليها ظاهرا وباطنا. قد يكون مع الناس مدة من الزمان لكن لن يستمر، لن يصبر على السنة ويتحمل لأواءها ويتحمل محنها ويكون صاحب تربية صادقة على كل الأحوال. ما تغير إلا صاحب سنة بحق، إلا صاحب سنة بحق. فهذا لو انتكس، هذا لو ابتعد وفيه ما فيه من الشر، تحمد الله على ابتعاده، إذ لو كان موجودا لحصل بوجوده شر، فاحمد الله أن الله أبعده. ولك قوم أبعدهم الله سبحانه وتعالى، فالله له حكمة أنه ينفي خبث هذا الصف فلا يبقى إلا الصادق، لأن صاحب السنة ظاهرا وباطنا هذا الذي يحصل النفع به. الشيخ اللي سقط، الشيخ الذي سقط، ما تحزن الدعوة السلفية فقدت واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا لو بقي أحصل فتنة أكبر، إذ لو كان من الصادقين ما سقط. نعم نعم. كره ايه؟
كره خروجهم كونا.
كيف يعني؟
يعني ان الله امرهم بالخروج لامر شرعي، ولكنهم لم يخرجوا لان الله كره خروجهم.
ما هي معصيه، ما هو معصيه، ما هي دي معصيه، خروجهم هذه معصيه، هو كره شرعا. الوجه لما يخرجوا فيه مكروه شرعا، صح؟ مكروه شرعا، مكروه شرعا، فلذا هو منعهم قدرا. لكن الكراهة شرعية، ليه كراهة شرعية؟ يعني كراهة هذه لمعصية، هذه كراهة، لكن إرادتها هي اللي بتكون قدرية كونية. إرادة وقوع ذلك منهم ده كوني قدري، لأن الله عز وجل بإرادته يحصل ماذا؟ الكوني القدري، ويحصل الشرعي، ويحصل الشرعي. نعم. لكن الله يكره المعاصي، وانت مأمور تكره المعاصي، انت مأمور تكره المعاصي وتحب الطاعات. اما المعاصي نفسها هذه تقع بالامر الكوني القدري، والطاعات بالامر الشرعي، تشريع الطاعات بالامر الشرعي، وقوع الطاعه منك بالاثنين، بالشرعي والكون القدري. طب المعصية يكرهها الله، قال سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، ولكن كره الله بعاثهم على الصورة دي لأن ده معصية. إنما الله ما يكره الطاعة وخروجهم ليس بطاعة. نعم.
قوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا،
ومنهم من يقول ادلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نعم.
قوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، قال قتادة ما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عنه أعظم. فالفتنة التي فر منها بزعمه هي فتنة محبة النساء وعدم صبره عنهن، والفتنة التي وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنيا والعذاب في الآخرة.
نعم، وفتنة محبة النساء فتنة مدعاه، إنما فتنة الشرك والكفر في الدنيا وكذا ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فتنة قائمة. يعني ما منعك أن تخرج للجهاد؟ أنا خاف نساء بني الأصفر وكذا واخشى عن نفس الفتنة وكذا. طيب احنا ما تتخلف عن هذا، هذه فتنة أكبر. أما الأولى عالج نفسك، لو كان هذا حقيقيا عالج نفسك، غض بصرك، حصن فرجك، وأطع رسولك في الخروج. نعم. يعني واحد يقول أنا ما أدعو إلى الله أخشى الرياء، أنا ما أصلي في الجماعة أخشى الرياء، ما أحافظ على الصف الأول أخشى الرياء، أخشى الفتنة بالرياء وكذا، هذا أنت في الفتنة سقطت، لأنك خرجت عن الحد المشروع المطلوب. إيه المطلوب منك؟ نعم. فهذه تصدر في كثير من الأحوال، منهم من يعتذر بما لا يصح الاعتذار به مخافة الفتنة، وإن اعتذار هذا وتخلف عن الشرع الشرعي وامتثاله لهو الفتنة. نعم.
قوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، قال ابن القيم رحمه الله ومما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه، قال السلف في هذه الآية أو بأيدينا بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبكم، وهو كما قالوا لأن العذاب على ما يبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل، فلو قبلت توبتهم بعدما ظهرت زندقتهم لم يمكن المؤمنين أن يتربصوا بالزنادقة أن يصيبهم الله بأيديهم، لأنهم كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك أظهروا الإسلام فلم يصابوا بأيديهم قط، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. وعند هذا فأصحاب هذا القول يقولون نحن أسعد بالتنزيل والسنة من مخالفين في هذه المسألة المشنعين علينا بخلافها وبالله التوفيق.
فلو قبلت توبتهم بعدما ظهرت زندقتهم لم يمكن للمؤمنين أن يتربصوا بالزنادقة أن يصيبهم الله بأيديهم، لأنهم كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك أظهروا الإسلام فلم يصابوا بأيديهم قط، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. وعند هذا فأصحاب هذا القول لما بيقولوا بقتل الزنديق إذا ظهر كفره يقولون نحن أسعد بالتنزيل والسنة من مخالفين، اللي هو أن الزنديق عمل معاملة المنافق فلا يقتل وكذا، الذي لم يظهر منه النفاق، فيقولون نحن أسعد، لأنه الله يقول بعذاب من عندي أو بأيدينا، أو بأيدينا هذا لا يكون إلا بإقامة العقوبة عليه، فلو أنه ظهر منهم تلك الزندقة فإنهم يقتلون. وهذا القول هو أرجح القولين، أي أن الزنديق يقتل إذا ظهر منه ما يستوجب إيه ذلك. نعم. ولو أن كل زنديق حتى ولو تاب، الكلام لو تاب، هل لو تاب الزنديق يقتل ولا لا يقتل؟ فقالوا منهم من قال يقتل ومن قال لا يقتل، والقول بالقتل أقرب حتى يسد الباب. هذا لو تاب توبة نصوحا نفعته عند الله عز وجل ولا يضر إقامة الحد عليه، لكن هذا ليمنع فساد هؤلاء الزنادقة. إنما كلما قدرت على واحد قال أنا تبت، لا، بخلاف الزنديق إذا تاب قبل القدرة عليه، لو تاب وحسن التوبة وكان زنديقا يوما ما هذا لا يقتل، لكن إن تمكنت منه فقال تبت لا يقبل ذلك، يعني في الدنيا ويقام عليه الحد لسد الباب، مثل الساحر لو أمسكت به قد أنا تبت، لا، هذا يقام فيه حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وحكم الشرع، فيقتل ولو كان صادقا في توبته نفعته عند الله. وإذا معنى لا تقبل التوبة يعني في أحكام الدنيا، إنما في أحكام الأخرة إن كان صادقا قبلت توبته، توبته مقبولة. الزنديق منافق لو كان منافق، لكن يظهر منه ماذا؟ يظهر منه ذلك، يظهر ما في قلبه، ده اسمه بقى زنديق. طب هنمسك به؟ تمام، قال أنا تبت واستغفرت، تبت، طيب نقتله لنسد الباب ولا نتركه؟ هنا نزاح، والصحيح أنه يقتل سدا للذريعة، لأن كلما أظهر منافق كفر فصار زنديقا، وأردنا أن نعاقبه قل تبت إلى الله عز وجل، نتركه؟ لو كان كذلك لما خاف ولا أظهر ما شاء من الكفر حتى إذا أمسك نبي قال تبت إلى الله. لكن نحن نقول عقوبته لا تضره، عقوبته لا تضره في الآخرة، لأنه لو كان صادقا فعلا لما ضره ذلك في الآخرة، ولو كان كذبا فقد أرحنا المسلمين منه. نعم نعم. يقول ابن خذامة الفصل المرتد إذا تاب قبل توبته ولم يقتل، الفصل الخامس مفهوم كلام الخراقي أنه إذا تاب قبل توبته ولم يقتل، أي كفر كان، وسواء كان زنديقا يستتر بالكفر أو لم يكن، وهذا مذهب الشافعي والعنبري، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وإحدى روايتين عن أحمد واختيار أبي بكر الخلال، وقال إنه أولى على مذهب أبي عبد الله. ورواية أخرى لا تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته، وهو قول مالك والليث وإسحاق، وعن أبي حنيفة روايتان كهاتين، واختار أبو بكر أنه لا تقبل توبة الزنديق لقول الله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. والزنديق لا تظهر منه علامة تبين رجوعه وتوبته، لأنه كان مظهرا للإسلام مسرا للكفر، فإذا وقف على ذلك فأظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها، وهو إظهار الإسلام. وأما من تكررت ردته فقد قال الله تعالى إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. نعم، فيها النزاع لكن هذا الراجح. نعم.
قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الصواب والله أعلم أن يقال تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها. والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب، كقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم السفر قطعة من العذاب، وقوله إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه أي يتألم ويتوجع لا أنه يعاقب بأعمالهم. وهكذا من كانت الدنيا كل همه أو أكبر همه كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له.
نعم، بهذا تعذيب ماذا؟ تعذيب التعلق به حتى يصبح عبدا له. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بالحرص عليه فيصبح عبدا له. فالإنسان يعذب بكل شيء عصى الله به، إن اختار امرأة لجمالها دون دين عذب بجمالها، إن اختار مالا في غير طاعة الله عذب بماله. كل من آثر شيئا على مرضات الله عذب به، عذب به، ولا يجد الإنسان راحة ولا طمأنينة ولا انشراح صدر إلا في عبودية الرب عز وجل، إلا في عبودية الرب سبحانه. وإلا كل شيء على غير طاعة إن آثرته على الطاعة وآثرته على آخرة عذبت به. فمن قدم ولده على طاعة ربه عذب بولده، من قدم منصبه على طاعة ربه عذب بمنصبه، من قدم ماله على طاعة ربه عذب به. تبهتم إخواني بارك الله فيكم؟ هذه قاعدة عظيمة جدا، هذه قاعدة عظيمة. نعم.
قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، الآيات إلى قوله: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ذكر سبحانه هذه الآية عقب قوله: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن.
هتكلم ابن الجوزي فلا تعجبك. نعم.
فجعلهم مؤذين له بقوله هو بقولهم هو أذن، ثم قال: ألم
يعني
يعلموا.
يسمع الكلام، يعني هذا يقال له كذا فيسمع كذا كذا يسمعه، يقال هو أذن. اللي احنا مسميه عندنا في العامية ايه؟ أذني، هكذا. وهذه تكون صفة نقص. قال أذن يعني لا يسمع أي شيء، ما يحقق، يبني أمور على السماع فقط، ما عنده تدقيق. نعم. وهذا قول المنافقين، ولهذا هذه الصورة صورة الفاضحة. ومنهم من يقول، منهم من يقول، منهم من يقول، ولهذا يجتمع المنافقون في التكذيب وإن تعددت المقولات، ويجتمع أهل البدع في الخروج بالسيف وإن تعددت الأهواء. نعم. الدارمي ينقل عن أبي قلابة رحمه الله يقول: ذكر الله المنافقين في القرآن فقال: ومنهم ومنهم ومنهم، اختلفوا في هذا واجتمعوا في التكذيب، وأهل الأهواء تختلف مقولتهم ويجتمعون في السيف. ولهذا كل أهل الأهواء خوارج. يا أخي شوف التبلغين الذين يقولون نتكلم في السياسة ولا نتكلم في كذا، ما لنا علاقة، احنا نية وبطنية بس. لما قامت الثورات كانوا فيها ولا لا؟ كانوا فيها، هو كانوا فيها. فكلهم يجتمعون فين؟ في السيف. صوفي كان في إصارات؟ صوفي حول ذكره حي حي الله الله، هذا رقص حوالي إلى إيه؟ إرحال. أنا كذا بعيني، أنا ما حدش يحكي لي إرحال إرحال، مثل حي حي، وهكذا حول إرحال إرحال. يعني هذا خارج بنكهة الصوفي. نعم. الله المستعان. صدق السلف. وبعدين احنا ما نقول صدق السلف، صدق السلف وإلا نرى بعيوننا. منهج السلف يسير على أربع، مش على اثنين ولا على بطن، على أربع. والله يا أخواني له 600 جناح منهج السلف، منهج الحياة، منهج النجاة. منهج السلف ليس للاختبار، نضع على الميزان لنرى يقبل ولا يقبل. نحن الذين نوضع على ميزان السلف، لسنا الذين نضع مذهب السلف على ميزان. منهج السلف معصوم، هذا منهج معصوم. لا تعرض منهجا على شيخ، اعرض شيخا على منهج، ولو ابن تيمية، ولو أحمد بن حنبل، ولو مالك بن أنس، سعيد بن جبير أخطأ يخرج مع ابن الأشعث، يعرض على منهج السلف، مسلم بن يسار. ولهذا ما بقي أحد إلا ندم على ما كان منه، ندم ولا صرع إلى رغب عن مصرعه. كل يعرض على منهج السلف. منهج السلف ما يعرض على أحد، لكن منهج السلف الذين هو الذين هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما في أحد، السلفية ما يبقوا لفلانة، ولا السلفية قول ربيع بن هادي. اللي ربيع بن هادي يقول سلفي يبقى سلفي، خلفي يبقى خلفي. يعرض كلام ربيع بن هادي، يعرض كلام ابن باز، يعرض كلام العثيمين، يعرض كل عالم، وهم أئمة سلف، وهم أئمة العلم. لكن أقول كل يؤخذ من قول ويراد، كل واحد يعرض على إيه؟ على المنهج. منهج السلف ما هو بالاختبار يا أخوان. فما نقول صدق السلف من باب تأكيد، ليس من باب إنشاء، من باب إخبار. من باب إيه؟ إخبار، ليس من باب إنشاء. أيوة السلف دي اعطينهم يلا 10 على 10، صح 10 على 10، هذا صح. ولو قلت ما قلت، هذه السلفية التي تحاكم إليها الناس، تحاكم الناس إليها، حاكم الناس إيه؟ إليها، لا أنها تحاكم إلى الناس. نعم. رسلان سلفي شيخ السلفيين في مصر يقول السلطان ينعزل بالفسق هو وحزبه. نحكم السلفية الأول نحكم ونحكمه هو من مع السلفية؟ حكمنا فوجدناه راسبا صفر من عشرة، يتكلم في حكام الدول الآخرين اعرض على السلفية صفر، من كان له نصيحة لذي سلطان، يتكلم في سلطان بالهمز واللمز صفر. نهينا أن نسب ولاتنا، من كان له نصيحة لذي سلطان. يكفر بتشريع عام صفر، هذا منهج الخوارج ليس منهج السنة والجماعة. قولوا عنه شيخ محنة، شيخ السلفيين، شيخ كذا، صفر. حسن البنا، عبد الوهاب البنا، ما هو بالإخواني، لا زعيم الرسلانية اللي لعبوا به، لعب الصبيان بالكرة، مرجع في الإيمان، يرى العزل مثل ما يراه حزبه، يجامل بالجرح والتعديل، يملى عليه، عندها غفلة يتلعب بالصبيان، ولذا مات من هنا وماتوا معه. أين الذين كانوا يسحبونه ويملون عليه سماحة الشيخ الوالد؟ أين هم؟ في السلفية يقول اسكندرية الدعوة السلفية في اسكندرية، الدعوة الحزبية، قولوا سلفية لكن هي حزبية، كل يؤخذ، كل يعرض قوله على الكتاب والسنة. هؤلاء نحن أي أحد، أنا لو خرجت عنها بكلمة كتب نحكم إليها، ولهذا كل عالم محاكم ومحاكم، محاكم غيره لمنهج السلف ومحاكم هو لمنهج السلف، ما في أحد مع صك براءة معصوم من الانحراف، ما في، ما في أحد معصوم، نسأل الله السلامة، نسأل الله الثبات، نسأل الله السلامة والثبات. نعم.
ابن الجوزي شو هنا؟ قال ابن الجوزي في زاد المسير قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم، أي لا تستحسن ما أنعمنا به عليهم من الأموال والأولاد. وفي معنى الآية أربعة أقوال، أحدها فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن قتيبة، فعلى هذا في الآية تقديم وتأخير، ويكون تعذيبهم في الآخرة بما صنعوا في كسب الأموال وإنفاقها. والثاني أنها على نظمها، والمعنى ليعذبهم بها في الدنيا بالمصائب في الأموال والأولاد، فهي لهم عذاب وللمؤمنين أجر، قاله ابن زيد. والثالث أن المعنى ليعذبهم بأخذ الزكاة من أموالهم والنفقة في سبيل الله، قاله الحسن، فعلى هذا ترجع الكناية إلى الأموال وحدها. والرابع ليعذبهم بسبي أولادهم وغنيمة أموالهم، ذكره الماوردي، فعلى هذا تكون في المشركين.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم قال ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فجعلهم بهذا محادين، ومعلوم قطعا أن من أظهر مسبة الله ورسوله والطعن في دينه أعظم محادة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت أنه محاد فقد قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين،
وهذا كفر والعياذ بالله. سب الرسول وانتقاص الرسول هذا كفر، وسب الله هذا كفر، فإن تاب من سب الله عز وجل وكذا تقبل توبته في الظاهر ولا يحد، أما إذا تاب من سب الرسول فإنه لا تقبل توبته في الظاهر ويحد، لأن هذا حق متعلق بالرسول بأدمه. نعم. أما حق الله وهذا مبنى على المشاحة، أما حق الله مبنى على المسامحة. نعم. وقيل يقبل، والصحيح أنه لا يقبل. قلت أنا لا فيه، نعم، لا خلاف في كفره لكن في إقامة الحد. نعم.
قوله تعالى كالذين من قبلهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموال، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قال ابن القيم رحمه الله: المقصود أنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيد وسوى بينهم فيه كما تساووا في الأعمال، وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فرق غير مؤثر، فعلق الحكم بالوصف الجامع المؤثر وألغى الوصف الفارق، ثم نبه على أن مشاركتهم في الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء، فقال: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم.
ده الوصف المؤثر، تشابهتم أعمالا فتشابهتم جزاء. أما الوصف أن هؤلاء كانوا أكثر أو أنتم أكثر أموال أولادا، ده غير مؤثر، وهذا الذي يسميه الأصوليون ما يتعلق بتنقيح وتحقيق وتخريج المناط، اللي هو سبر العلل ونقد هذه العلل بعد، واختيار ما يعلق به الحكم، فتطرح الأوصاف غير المؤثرة وتؤخذ الأوصاف المؤثرة. نعم.
وخضتم كالذي خاضوا، فهذه العلة المؤثرة والوصف الجامع.
يبقى الخوض، نعم، هذه العلة المؤثرة والوصف الجامع. الرجل الذي جمع امرأته في نهار رمضان في حديث أبو هريرة في الصحيح، رتب الكفارة عليه لكونه عربيا مثلا، لكونه كذا، لا، وقع على امرأته في نهار رمضان. الخمر تحريمها راجع لكونها مائعة، ولا لكون راحتها كذا، ولا لكونها مسكرة، ولا لكونها، فجمع هذه الأوصاف ثم السبر لها وإقامة التنقيح والتخريج والتحقيق عليها، يستخرج لك في النهاية الوصف المؤثر في التحريم، فيصبح علة الحكم عليه قاس ما كان في علته. نعم.
وخضتم كالذي خاضوا، فهذه العلة المؤثرة والوصف الجامع. وقوله أولئك حبطت أعمالهم هو الحكم، والذين من قبلهم هم الأصل، والمخاطبون الفرع.
ثم وقع أمران: الأول الاستمتاع بالخلاق، والثاني الخوض. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. وخضتم كالذي خاضوا، يعني هنا أمران: الاستمتاع بالخلاق وماذا؟ والخوض. نعم.
والمقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض بالباطل.
نعم.
لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض، أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق، فالأول البدع والثاني اتباع الهوى.
يعني تعود إلى شبهات وشهوات، هذا الفساد يعود إلى الشبهات والشهوات. نعم.
وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء.
نعم.
وبهما كذبت الرسل وعصي الرب ودخلت النار وحلت العقوبات، فالأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات.
الله، يا أخواني سبحان الله، الأدلة بتجتمع على معاني وتتكرر في القرآن. من أجل هذا لابد الإنسان أن يتفحص هذا وأن ينتفع بآيات القرآن وهداية القرآن. ولهذا الأصول الكبار سواء في الهداية أو في الغواية تتكرر كثيرا في كتاب الله، وتركز الشريعة عليها، لهذا لا تمل من تكرار أصول الهداية: الإيمان بالله وجودا وربوبية وألوهية وأسماء وصفات، الإيمان بالرسل جميع الرسل ونفي الكفر بالرسول، الإيمان بالكتب جميع الكتب ونفي الكفر بكتاب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. كل هذا بارك الله فيك، كل هذا من الأصول الكبار التي تكررت في كتاب الله. كم تكرر في كتاب الله هذه الأصول؟ توحيد، سنة، اتباع، التحذير من النواقض، الكفر والشرك وكذا والمعاصي، تحذير من الشبهات والشهوات. هذه أمور مكررة في القرآن، هذه أمور مكررة، إنما كررت لتتقرر. ولهذا لا نمل من تكرار الأصول، لا نمل من تكرار أصول الهداية، أصول الغواية، أصول الهداية لتلتزم، أصول الغواية لتجتنب. واحد قد يقول قائل مثلا: ما المشايخ احنا سمعنا مشايخ ما عندهم الا التوحيد والتوحيد 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 والاتباع. خلاص احنا عرفنا هذا. طيب عملت بهذا؟ عملت بهذا؟ هو ده القرآن اصلا من اوله الى اخره هذا. نعم.
ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى فتنه هواه، وصاحب دنيا أعجبته دنياه.
نعم، صاحب هوى فتنته هوى، وصاحب دنيا أعجبته دنيا. صاحب شوبة وصاحب شوبة. واحذروا أيضا صنفين، ها، عالم فاجر وعابد جاهل. أخطر صنف في المسلمين العالم الفاجر، لأنه بيتبدل الدين. ولهذا لو قارنا بين عالم فاجر وبين سلطان فاجر لوجدنا بينهما كما بين السماء والأرض. سلطان فاجر يقع به ظلم، عالم فاجر يقع به ضلال وغواية وتلبيس في الدين. من هنا أمرنا بالصبر على جور الإمام، وأمرنا بالصدع في وجه العالم الفاجر. ففجور السلطان أمرنا بالصبر عليه وعدم الخروج، وإنما بالنصيحة ننصح له. إنما العالم الفاجر أمرنا بالصدع، في الصد عنه وفي التحذير منه وغير ذلك. في فرق بين هذا وبين ذاك. نعم.
وكانوا يقولون
من هنا وصفتم يا أهل السنة بوصفين: خوارج مع الدعاء، ومرجئة مع الحكام. وما وصفكم بخوارج مع الدعاء مرجئة مع الحكام إلا لأنكم تصبرون على جور حاكم وتصدعون بالتحذير من عالم فاجر. فخروجكم هو السن، وإرجاؤكم هو السن، إرجاؤكم هو السن، لكنهم يسمونها بغير اسمه، وهو الصبر على جور الأئمة. وخروجكم هو السنة، لكنهم يسمونها بغير اسمها، وإنما هو الصدع وليس الصبر، الصدع في وجه هؤلاء. نعم.
وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
فقوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة. وقوله: وخضتم كالذي خاضوا إشارة إلى الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله.
نعم.
فتأمل صحة هذا القياس.
فلهذا أنت بين عصاة عراة على شواطئ الإسكندرية، وبين مبتدعة ضلال في مساجد الإسكندرية إلا من رحم الله. هؤلاء وهؤلاء شبهات وشهوات. نعم.
فتأمل صحة هذا القياس
وغيرها يعني، فنحذر أصحاب الشبهات وأصحاب الشهوات. هذه شبهة هذه شهوة، والسالم من الشبهة والشهوة هو المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعض الناس يقول: يعني أنتم بتجعلوا هؤلاء العراة وكذا مثل، بتجعلوا المشايخ وكذا مثل العراة. لا، هم أشد أشر. ما في واحد يقول: اللهم ارزقني بنتا راقصة، اللهم ارزقني بنتا تصبح أفضل مغنية على وجه الأرض، اللهم ارزقني. لكن هيقول: اللهم ارزقنا عالما مثل الشيخ فلان، الشيخ علام. نعم.
فتأمل صحة هذا القياس وإفادته لمن علق عليه من الحكم، وأن الأصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به العقاب، وأكده كما تقدم بضرب من الأولى، وهو شدة القوة وكثرة الأموال والأولاد. فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه، فكيف يتعذر عليه عقاب من هو دونه؟
وهذا الذي نقول يا أخواني لا تسموه سبا وكذا، إزاي يعني هذا قاله السلف يا أخوان؟ ذكر البربهاري عن يونس بن عبيد بسناد عن يونس بن عبيد أنه بلغه أن ولده كان يأتي عمرو بن عبيد. يونس بن عبيد إمام السن، عمرو بن عبيد إمام الاعتزال. هذا عمرو بن عبيد وهذا يونس ابن عبيد، مثل أحمد بن حنبل وأحمد ابن أبي دواد. فقال يا بني بلغني أنك تأتي عمرو بن عبيد. قال نعم يا أبي. قال يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقى برأي عمرو بن عبيد. كل شر، هذا من باب لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلفه بغيره صادقا. لا، هذا محبوب، هذا على غير باب أفعل التفضيل واشتراك شيئين في صفة مع تفاضل أحدهما على الآخر. نعم.
قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كيف جاء بالرضوان مبتدأ منكرا مخبرا عنه بأنه أكبر من كل ما وعدوا به، فأيسر شيء من رضوانه أكبر الجنات وما فيها من المساكن الطيبة.
انتبهوا بقى فوائد ابن القيم. ها، فوائد ابن القيم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. ورضوانا معطوف على المساكن؟ لا، ورضوان من الله أكبر. هنا الواو ليست بالعاطفة على ما سبق بل الثانفية هنا. فلهذا رضوان مبتدأ، فقال كيف جاء بالرضوان مبتدأ منكرا رضوان مخبرا عنه بأنه أكبر، ورضوان من الله أكبر مبتدأ وخبر، من كل ما وعدوا به، فأيسر شيء من رضوانه أكبر الجنات وما فيها من المساكن الطيبة. يعني انتبه هنا تفاضل بين إيه؟ بين الرضوان وسخط؟ لا يا إخوان، بين الرضوان وسائر النعيم. ذكر النعيم: وعد الله الذين آمنوا، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان الله. ما قال ورضوانا من الله أكبر معطوف على ما سبق، ورضوان من الله أكبر. أكبر من إيه؟ أكبر من سخطي؟ لا، أكبر من هذا النعيم السابق. ولهذا قال فأيسر شيء من رضوانه، لأن طبعا نكرة تفيد العموم، رضوان نكرة، فأيسر شيء، وهي النكرة تدل على العموم هنا، أيسر شيء من هذا الرضوان أكبر الجنات وما فيها من المساكن الطيبة وما حوت. ولهذا لما يتجلى لأولياء في جنات عدن ويمنيهم أي شيء يريدون فيقولون ربنا وأي شيء نريد أفضل مما أعطيتنا، كما جاء في الحديث الصحيح: إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكمه، قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ يعني ماذا حسن أن يكون بعد ذلك؟ فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه، فيقول تبارك وتعالى: إن لكم عندي أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد أبدا. ولهذا تأملت هذه المسألة، أنظر في النصوص أجد نصوصا تقول بأن أكبر نعيم الرؤية، أنظر في نصوص أجد أن نصوصا تقول أكبر النعيم الرضوان. فهل الرضوان أكبر من الرؤية، ولا الرؤية أكبر من الرضوان، ولا هما متلازمان؟ فمن رضوان أنه يتجلى فيراه المؤمنون، لعل هذا أنه رؤية ورضوان، رؤية حال الرضوان، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فتحصل الرؤية ويحصل الرضوان، ويحصل الرضوان. وإلا فالله يقول ورضوان من الله أكبر، الرضوان هذا أكبر، لكن الذي يلازمنا التصريح به أكبر، الذي يلازمه الرؤية لعل هذا، ولا هو أكبر من الرؤية المنفصلة، هذه رؤية وهذا رضوان، هذا نعيم وهذا نعيم، أو هما متلازمان فيكون الرضوان حال الرؤية، لأن في نصوصا ذكرت هذا، هذا أعظم النعيم رؤية الرب عز وجل، اللي هو فما أعطي أهل الجنة عند مسلم، فما أعطي الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه. طيب عندنا نعيم أعظم من النعيم، طيب عندنا رضوان الله أكبر، وعندنا اليوم أحل عليكم رضواني إن لكم عندي أفضل من ذلك أحل لكم رضواني فلا أسقط عليكم على هدى. فلعل الأقرب هو الجمع بينهما ويكونان متلازمين. نعم. نعم رضوان الرضوان هو الرضوان الرضوان هو الرضوان يعني رضا الله عن أهل الجنة حل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم عذاب هذا النعيم صحيح ورضوان هو الرضوان يرضى الله عز وجل عنهم هذا الرضوان أعظم النعيم. نعم نعم النظر هو نقول هما متلازمان فلما رضي الله عنهم أعطاهم أعلى النعيم وهو الرؤية. ومن هنا حتى عبارات العلماء في ذلك منهم من يعبر بالرؤية ومنهم من يعبر بالرضوان لأن النصوص من يتعبر بالرؤية ومن يتعبر بالرضوان الذي يظهر لي بعد التأمل في هذا الموضع أنه الجمع بينهما. إنما إذا وجد تفاضل حتمي فالرضوان أكبر إذا وجد تفاضل حتمي. نعم فتكون رؤية رب عز وجل في الجنة هي الرضوان الذي قصده الله سبحانه وتعالى. نعم
قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ
تكلم هذه في الرضوان والرؤية. نعم
يا أيها النبي نعم. جاهد الكفار
لا ما تكلمش شوف هذا من كلام من ها طيب قال هات 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 هات, هات, هات. هذا ابن جرير يقول وأما قوله رضي الله أكبر فإن معناه ورضى الله عنهم أكبر من ذلك كله وبذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بإسناد عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أهل الجنة يا أهل الجنة فيقول لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون ما لنا لا نرضى قد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك فقالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم عداوة. ليس في هذا النص ماذا الرؤية كما جاء عند مسلم هم قالوا في الأول أيضا قالوا لم تبيض وجوهنا وتثقب وجوهنا فإلى أن قال فيكشف الرحمن عز الرب عز وجل الحجاب عن وجه فما أعطي أهل الجنة نعيما قط أعظم من النظر لوجه. وساق بسنده أيضا قال يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب إلى رجل حين ينشق عنه قبره فيقول أبشر بكرامة الله أبشر برضوان الله فيقول مثلك من يبشر بالخير ومن أنت فيقول أنا القرآن الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ نهارك فيحمله على رقبته. طبعا ده الأجر وإلا القرآن كلام الله وكلام الله لا يماثله كلام ده الثواب يعني في صورة هذا الثواب المصور الثواب وليس الكلام لأن الله ليس كمثله شيء والسميع البصير. ومن هنا الجهمية استدلوا من هذه الأدلة على الأقصد الممثلة قال وأضم نهاره وأمر فيطيعني قد كنت فيقول يا رب عبدك هذا اجزي عني خيرا فقد كنت أسهر ليلة وأضمئ نهاره وأمر فيطيعني وأنهى فيطيعني فيقول الرب تبارك وتعالى فله حلة الكرامة فيقول أي رب زد فإنه أهل ذلك فيقول فله رضواني قال رضوان الله أكبر وابتدئ الخبر عن رضوان الله للمؤمنين والمؤمنات أنه أكبر من كل ما ذكر جل ثناؤه فرفع وإن كان الرضوان فيما قد وعدهم ولم يعطف به في الإعراب على الجنات والمساكن الطيبة ليعلم بذلك تفضيل الله رضوانه على المؤمنين على سائر ما قسم لهم من فضله وأعطاهم من كرامته نظير قول القائل في الكلام لآخر أعطيتك ووصلتك بكذا وأكرمتك ورضاي بعد عنك أفضل لك ذلك والفوز العظيم. طيب هات غيره ابن حجر المطار ما تجيبليش ابن حجر المطار ابن حجر فارس ميدان في بابه الوقت احنا عايزين ايه يا مشريف يا دكتور انت مش بتناقش الدكاترة بتصرخهم المراجع فين كل واحد له ابواب يا دكتور شريف مش هنجيب بقى ابن حجر دلوقتي ابن حجر له فارس في ميدانه ما بنجيب طرق والالفاظ دا دخل ابن حجر على طول، وابن بطال وابن حجر مش هنا بقى، عايزين بقى ابن حجر ده احنا عايزين هنا ابن جرير ابن كثير بغوي ابن تيمية ابن قيم دول نجيبه. ابن حجر بنقدمه احنا في ترتيب عندنا، ترتيب حسب المسائل. ها؟ فعلا هو نعيم في مش نعيم محسوس، رضوان ده معنوي. نعم وكفى به. ها في موجود قال ابن طيب على كل حال مسألة سهلة، يعني المسألة سهلة. هو الأعلى، الرؤية بنفس بنص السنة هي الأعلى، والرضوان هو السنة هو الأعلى أيضا بنص السنة. طيب فين الشيخ السعدي يقول في هذه المساكن الأنيقة التي حقيق بأن تسكن إليها النفوس وتنزل إليها القلوب وتشتاق إليها الأرواح، لأنها في جنات عدن، أي إقامة لا يضعنون عنها ولا يتحولون منها، ورضوان من الله يحل على أهل الجنة أكبر مما هم فيه من النعيم، فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم. يعني السعدي ذكر الاثنين كأنهما شيء واحد، برؤية ربهم ورضوانه، ولأنه الغاية التي أمها العابدون والنهاية التي سعى نحوها المحبون، فرضى رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات. فقال فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه. نعم
قوله
خلاص بقى انت دخلنا، خلي بالك ليه احنا بقول ما تدخلش في المسألة دي، لان احنا عندنا مبحث الرؤية، خلي بالك الرؤية واللقاء وكذا، ودخلنا بقى ابن بطال وابن حجر والكرمان وكذا، هندخل في ايه موضوع تاني. خلينا احنا مع نعم
قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار.
الله أكبر الله أكبر. نعم
وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل
الذي لا يحسنه إلا هم، لأنه جهاد علمي، جهاد بالعلم أصالة، وقد يأتي السيف لكن هو أصالة، جهاد حجج، جهاد علم، جهاد نصوص، جهاد أثار. أما جهاد السيف جهاد رصاص، جهاد سيوف، جهاد طائرات، جهاد دبابات، يحسنه كل أحد، السلف وغير السلف، يقول له اضرب يضرب. إنما الحجج لا يقع عليها إلا أهلها، هذا جهاد الخواص. نعم
والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا.
الله أكبر. أفراد في العالم، إنما السيف ممكن يقوم به دول وجيوش. نعم
قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فوعد العبد ربه فوعد العبد ربه نذر يجب عليه أن يفي له به، فإنه جعله جزاء وشكرا له على نعمته عليه، فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود التبرعات، وهو أولى باللزوم من أن يقول ابتداء لله علي كذا، فإن هذا التزام منه لنفسه أن يفعل ذلك، والأول تعليق بشرط وقد وجد، فيجب فعل المشروط عنده لالتزامه له بوعده.
نعم عهد الله.
فإن الالتزام تارة يكون بصريح الإيجاب، وتارة يكون بالوعد، وتارة يكون بالشروع كشروعه في الجهاد والحج والعمرة، والالتزام بالوعد آكد من الالتزام بالشروع، وآكد من الالتزام بصريح الإيجاب، فإن الله سبحانه ذم من خالف ما التزمه له بالوعد وعاقبه بالنفاق في قلبه، ومدح من وفى بما نذره له.
نعم ويدخل في قول الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يقول إن رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وفيها، لأن الرضا صفة الله والجنة خلقه. يا سلام، تبهت يا أستاذ صلاح؟ فالرضا صفة الله والجنة خلقه. قال تعالى ورضا من الله أكبر. ثم قال وهذا الرضا جزاء على رضاهم عنه في الدنيا. ولما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء، كان سببه أفضل الأعمال. إن العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات لم يتخير عليه المسائل، وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدر فعله به. طيب، إلى أن قال ها فإذا أخرى يسير من رضوانه، ويقال له يسير أكبر من الجنة وما فيها. وفي حديث الرؤية فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. وفي حديث آخر إنهم إذا رأوا سبحانه لم يلتفتوا إلى شيء مما هم في من النعيم. الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني كأنه يميل إلى أيضا الرضوان بالرؤية. يقول يسير من رضوانه، وليقال له يسير أكبر من الجنة وما فيها. وفي حديث الرؤية فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. وفي حديث آخر إنهم إذا رأوا سبحانه لم يلتفتوا إلى شيء مما هم فيه من نعيم حتى يتوارى عنهم، كأنها مال إلى تلازم الرضوان مع الرؤية. وطبعا تعليل الأول وهذا التعليل الأول هو إن رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها، لأن الرضا صفة الله والجنة خلقه. هذا التعليل أيضا في النظر إلى وجه، لأن الوجه صفته والإيه والجنة خلقه، نفس المسألة. هذا صفة وهذا صفة. الوجه صفة ذاتية خبرية، والرضوان صفة فعلية. فهذا الذي أقوله لكم، يعني أنه يبدو أنهما معا، أن هذا هذه الرؤية وهذا الرضوان، ويكون تلك الرؤية من أثر هذا الرضوان العظيم. رضي الله عنهم، هذا أعلى شيء، فأعطاهم ماذا؟ هذه الرؤية التي هي ملازمة للإيه؟ للرضوان. والله أعلم. الرضوان من حيث هو، لكن الرضوان مفسر هنا بالرؤية، لكن الرضوان من حيث هو الرضوان عام عام، لكن في هذا الموضع تكون الرؤية هي رؤية الوجه هو الرضوان الأكبر. وبهذا تجتمع الأدلة، لأن أنقول النبي صرح قال في الحديث اليوم أحل لكم رضواني هذا أكبر شيء، نقول النبي صرح أيضا فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم، ما قال إلا الرضوان. نعم، الرؤية هي الرضوان، لكن الرضوان من حيث هو كرضوان أعم. فمن رضوان الله محبة المؤمنين، من رضوان الله كذا، من رضوان وهكذا. لكن المراد بالرضوان الأكبر هنا لو أكبر النعيم الرؤية التي أكبر النعيم. والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.